أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يخلقنا ليتخذ منا لهوا أو لعبا إنما خلقنا سبحانه لحكمة عظيمة وغاية جليلة ألا وهي التوحيد فما خلقنا إلا لنعبده وحده لا شريك له وننبذ ما سواه من الآلهة قال الله تعالى في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولما كان خلقنا من أجل عبادته وحده لا شريك له كان من شرط تلك العبادة حتى تصح القيام بطاعة عظيمة أمر الله بها فأكد على إقامتها فضلها عظيم ونفعها جسيم أكثر الناس في غفلة عنها ولا تصح كل العبادات بما فيها أعظم عبادة وهي التوحيد إلا بها. يرفع الله بها العبد إذا تنسك بها وعمل بمقتضاها إلى عليين، أعظم درجة بعد درجة النبوة إلى الفردوس الأعلى من الجنة. ومع ذلك أكثر الناس في غفلة عنها، ولا تصح عبادة إلا بالعلم بها والعمل بمقتضاها. ليس بعد النبوة درجة أفضل منها، وما عبد الله بمثلها، ألا وهي طلب العلم والتفقه في الدين. إذ أنك لو تنسكت لربك تعبده بعبادة ثم لم تعلم صفتها ولم تعلم شرطها ولا تعلم هيئتها وصفتها وعددها، فكيف تصح؟ فلا تصح إلا بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بما حسنته العقول. وكان عرفا يضاد المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود في سننه عن علي ابن أبي طالب موقوفا عليه أنه قال: لو كان الدين بالرأي، يعني يصح الدين بالرأي بما تطرحه من رأي وتحسن بعقلك في أمر الصلاة، في أمر الدعاء، في أمر العبادة، في أمر العقيدة، في أمر المنهج، في الجهاد، في التكفير، لو كان بالرأي لكان المسح على باطن الخوف أولى من الظاهر، لأن الرجل يتكلم بعقله ورأيه يقول اللي يتسخ من الخوف هو باطن، هو يلاقي الأرض فهو يستحق المسح. قال علي: لكننا لما رأينا الرسول، وهو العلم الموروث عن الرسول حتى تصح العبادة في مسح الخفين في طهارة الوضوء، قال: ولكن يعني رأينا الرسول يمسح على ظاهر خفيه، يعني فاتبعناه حتى تصح العبادة. إذن العلم مصدره قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ليس بالتمويه. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. قال الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه وجعله في عليين، قال: لا شيء، يعني عندنا معشر العلماء وأئمة الدين، لا شيء يعدل العلم، لكن لمن حسنت نيته فطلبه لله لا ليشرف ولدنيا يصيبها أو لرئاسة يريدها تعبدا لله، لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يعني يحسنها؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل تقربا إلى الله، يعني عن نفسه. وقال الزهري رحمه الله المتفق على جلالته وإتقانه: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أول من جمع السنة وكتبها، قال: ما بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. وقال ابن المبارك رحمه الله: قال ابن المبارك: ما بعد النبوة أفضل من بث العلم. وقال الزهري المتفق على جلسة وإتقانه: ما عبد الله بمثل طلب العلم. وسئل ابن مبارك رحمه الله فقيل له: لو كان حتفك غدا، يعني تعرف أن خاتمتك وموتك غدا في ساعة كذا، على أي عبادة تحب أن تقبض روحك؟ هل تحب أن تكون في الجهاد وأنت تبر أمك وأنت تقاتل عدوك، أو تتصدق، أو ساجد لله، مصلي نافلة في قيام الليل؟ أي عبادة تحب أن تقبض عليها؟ فسيكون عنده أشرفها لا شك. قال: أحب أن يأتيني موتي وأنا أطلب العلم. فلم يجد عبادة أفضل منها، وصدق، فإنها لا تصح أي عبادة منا، من صلاة، من زكاة، من حج، من صدقات، من بر والدين، من توحيد أصلا، إلا بعلم. هذا شرط كل عبادة. فهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته، رحمة الله عليهم جميعا. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. عباد الله، لم يطلب رسول الله من الله، أو لم يدعو الله بأن يتزود بشيء من العبادات، نافلة الحج، نافلة الصلاة، نافلة الصدقات. سأل الله أن يرزقه التزود من العلم النافع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من دعائه الذي أمره الله به: وقل، يعني يا محمد أدعو فأكثر، قل رب زدني علما. والعلم المثنى عليه في الكتاب والسنة، والذي أثنى الله على أهله ورسوله، ليس المقصود به علم الدنيا كعلم الفيزياء والهندسة، وإن كان له فضل في خدمة الإسلام وأهله، لكن حتى لا تحرف النصوص لابد أن توضع في نصابها، فإن الله يكره أن يحرف كلامه. قال ابن القيم: العلم الذي أثنى عليه الرب في الكتاب والسنة، وبين الله عز وجل أن أهله هم أفضل الناس، هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدل على ذلك وأنه ليس كل علم كما يصور بعض العقلانيين، أن كل علم داخل في الذي أثنى الله عليه. يدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث كثير بن قيس رضي الله عنه، قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبي الدرداء، جئتك من مسجد، أو جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به. انظر كيف كانت همة السلف في طلب العلم، يسافرون الشهرين والشهر لسماع حديث واحد من المدينة على الإبل والطرق غير معبدة، عرضة لأن تقرصهم العقارب وتعظهم الحياة في الطريق ويهجم عليهم اللصوص، وزين في قلوبهم سبحان الله حب الحديث والسفر لسماعه. ونحن الآن مستريحون، ننعم بالعمل بما نقلوا لنا من السنة، وقد أتعبوا أنفسهم فرحمهم الله ورضي عنهم حتى جمعوا السنة. جئتك من مدينة رسول الله لحديث واحد، يعني سمعت أنك تحدث به يا أبي الدرداء. قال: ما جئت لتجارة، ما جئت لحاجة، ما جئت إلا لسماع الحديث. ثم بشره فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. معنى ذلك أن الذي يسلك الطريق يصلي ويصوم ولا يطلب علم، كأنه يمشي إلى مكان يريده كتبوك ولا يحمل خريطة الطريق. فكذلك الذي يعبد الله ولا يطلب العلم ولا يتفقه في الدين فإنه سيخطئ طريق الجنة قطعا. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، وفي رواية حتى النمل في جحرها يستغفرون لطالب العلم. انظر، طالب العلم يقعد في حلقة يطلب العلم وهذه الخلائق كلها تستغفر له، الحيتان، الجراد، الفراش، الطيور، كل من في الأرض يستغفر للعالم وطالب العلم وهم شريكان في الأجر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. اللهم فقهنا في دينك، وفقنا للعمل بالعلم مخلصين لك الدين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إنكم ستدركون مع ما سمعتم من كلام الله والرسول في فضل العلم والعلماء، كقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني عند الحي القيوم؟ لا، لا يستوون. وكقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكقوله: شهد الله، أشهد الله العلماء على وحدانيته، فهم العدول الذي لا يجوز لأحد أن يسخر منهم أو يحتقرهم أو يكذبهم أو يسيء الظن فيهم، فإن الله عدلهم بما أنهم حملوا العلم فهم عدول، إلا أن يأتوا ببدعة فارقوا فيها الجماعة كالخروج على ولاة الأمر والفتن ونحو ذلك مما يخالف فيه أصول الدين كبدعة الجهمية والروافض ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهم عدول لأن الله أشهدهم على أعظم مسألة في الدين وهي وحدانيته، مع الملائكة مع نفسه أشهد العلماء. ولذلك جاء في الخبر: يحمل هذا العلم من كل أناس عدولا، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يحفظون للناس دينهم العلماء. فالعالم في الناس كالنبي في قومه، يصحح لهم ما غلطوا فيه ويرشدهم إلى طريق الجنة. فلا منة أعظم بعد النبوة من منة العلماء على الناس. عباد الله، بعد إدراك هذا الفضل تدرك حقيقة فضل أهل العلم والعلم بما يجري في هذا الكون والعالم عند موت العلماء. لا إله إلا الله. فروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم ويظهر الهرج وهو كثرة القتل. وكذلك قال في حديث يظهر الزنا ويشرب الخمر، فعلق على ذلك ابن حجر فقال: فإذا مات العلماء وقبضوا العلم بموتهم كان ذلك إيذان بخراب العالم. صدق، خراب العالم، لأن عند موت العلماء يقبل الناس على معصية رب الأرض والسماء لعدم وجود من ينبههم، فيكثر فيهم الزنا، ويكثر فيهم شرب الخمر، ويكثر فيهم القتل، بل يكثر فيهم الشرك بالله. قال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، قال: لا تقوم الساعة حتى يعبد اللات والعزى. ترجع عبادة اللات والعزى، فورقت قبل 400 سنة وترجع، ترجع. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة. نعم، ويكثر الهرج، وسبب ذلك موت العلماء. فباسم القرآن والسنة، عند وجود من لا يفهمهما وقتها من الجهلة، يقتل الرجل أباه، يقتل ابن عمه، يقتل جاره، باسم العلم والدين والغيرة على حدود الله والمنكرات. فروى الإمام أحمد، فروى البخاري في الأدب المفرد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، لا إله إلا الله، حتى يقتل ابن عمه، حتى يقتل جاره. وفي مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. يتعاطى الكتاب أهل جهل، يفسرونه على غير مراده. فقيل للنبي: كيف أهل الكتاب؟ كيف يعني يهلكون في الكتاب في القرآن؟ قال: نعم، يفسرونه على أهوائهم بغير علم، يعني فيضلون ويهلكون، فيأتون بآية نزلت في المشركين يقتلون بها أهل الإسلام، يفهمون آية الجهاد على غير ما أنزل، فيصنعون الثورات والمظاهرات جهلة بدين رب الأرض والسماوات. فإذا أدركت هذا عند موت العلماء، أدركت فضل العلم، أنه يحفظ للناس الضرورات الخمس، يحفظ للناس أنفسهم العلم، يحفظ لهم أموالهم، يحفظ لهم أعراضهم، يحفظ لهم دينهم، يحفظ لهم عقولهم، عقولهم يحفظها العلم. في العقل، ألم تر أنه حرم الخمر ولعن شاربه والمخدرات؟ في العرض، ألم يحرم خلوة الرجل بالمرأة وحرم الزنا أشد التحريم؟ في البيوع، ألم يحرم القمار والربا؟ نعم، وفي باب الدين، ألم يحرم بناء القبور في المساجد؟ لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لأنه إذا زاروا المساجد فيها قبور أشركوا بعد ذلك، فحماهم الشرع بتحريم بناء القبور في المساجد. فحفظ الضرورات الخمس، ومن الضرورات الخمس حفظ النفس. ألم ترى أنه حرم القدوم على بلد فيها طاعون أو الخروج منها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن مصح على ممرض، مما يجعلنا نؤكد حينئذ أن العلم هو مصدر ما يصنع اليوم من إجراءات احترازية مع الطب، من تباعد المصلين ولبسهم الكمامات، هذا له أصل في دين الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن مصح على ممرض حتى لا يعديه. فالتزموا عباد الله بإجراءات احترازية من لبس الكمامات والتباعد وغسل الأيدي والمكالمة مع بعضكم بعض من مكان بعيد، مترين أو متر ونصف. نسأل الله يفرج عنا ويحمل عنا هذا الداء، ويرجعنا للعلم وتقدير أهله ومعرفة قدره والعمل بمقتضاه والتحلق في حلقاته. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم واحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي، واحفظ علماءنا واحفظ ديارنا، والله من أراد بأهل بلدنا هذه شر فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أراد بالدعوة بالدعوة الحق السنة والكتاب أراد بها شر ومكر بأهلها، فاللهم مكر به وأنزل به الموت عاجلا غير آجل. والحمد لله رب العالمين.